يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا لقاء جديد من هذه اللقاءات الطيبة التي نلتقي فيها مع أبنائنا وإخواننا على مائدة الفقه، وعلى مصنف من المصنفات النافعة في هذا الباب، متعلق بأعظم الأركان العملية، ألا وهو الصلاة، بل متعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المصنف الذي أبدع فيه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في منهجيته الفريدة في هذا الكتاب، وما زلنا مع مباحثه الأولى، وكان آخر مبحث توقفنا عنده وقوله عليه رحمة الله الصلاة على المنبر. وهذا الباب وهذه الترجمة لم يتناولها الشيخ في الأصل، أي في الكتاب الأول أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استدرك ذلك في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المطبوع، وكأنه استدرك هذا الأمر وألحق هذا المبحث الذي هو من المباحث التي دل عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان لهدي من هديه، ألا وهو تعليم الناس أمر دينهم، هذا من جهة، وكان فداه أبي وأمي يسعى بكل طريقة لتعليم الناس أمر دينهم، وخاصة ما تعلق بصلاتهم، والتي قال عنها صلوا كما رأيتموني أصلي. وحتى يظهر هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه وهو على المنبر، أي على هذا المكان المرتفع، حتى يراه الصحابة جميعا، فصلى صلاة المقصود بها التعليم، وهذا ينبغي أن يحققه المعلمون عموما والدعاة إلى الله جل وعلا وأهل العلم من العلماء وطلبته في تعليم الناس بمثل هذه الطرق. والآن الوسائل كثرت ولله الحمد والمنة، يعني الوسائل التعليمية أو الوسائل التي بالإمكان استغلالها في تعليم الناس مثل هذه الأحكام وبمثل هذه الطريقة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر لأجل هذه الغاية وهذا المقصد. قال عليه رحمة الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، أي في وصف منبره عليه الصلاة والسلام، وأنه على هذه الصفة. وهذه في الحقيقة هي الصفة النبوية في المنبر، فمنبر رسول الله كان ثلاث درجات لم يتجاوزها، وبخلاف ما عليه منابر الناس في هذا الزمان، بل أصبحوا يتباهون بالمنابر، كلما كان عاليا أو كلما كان منقوشا أو كلما كان غاليا يعتبر متميزا. والحقيقة خلاف ذلك، لأن الأصل في هذه الأمور أنها تعبدية، وفي الأمور التعبدية دائما وأبدا خير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن تكون هذه المنابر إلا على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة. ولهذا مما قرره العلماء، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، وقال الزيادة عليها بدعة أموية، وصفها الشيخ عليه رحمة الله، بمعنى أول من أحدثها الأمويون، أي في دولة بني أمية لما بدأوا بصناعة تلك المنابر العالية العظيمة، ولعل هذا بدايته كانت في بلاد الشام. ومن مساوئ هذه المنابر أنها تكون سببا لقطع الصفوف الأولى، كلما كان كبيرا عاليا كلما كان سببا في قطع الصفوف، وقطع الصفوف أمر مذموم شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوصلها وأمر بالتراص فيها. والسنة في صلاة الجماعة الرص بين الصفوف، وهذا لا يعتبر ركنا من الأركان أو شرطا من شروط صحتها، حتى يقال في الصفوف المقطعة أن الصلاة باطلة كما يقوله بعض الناس في هذا الزمان. هذا يحتاج إلى أن يسند أو ينسب لقول إمام من الأئمة أو عالم من العلماء، والعلماء كتبوا في الصلاة وأحكامها وبينوا أركانها وشروطها، لم يرد هذا من بين الأركان أو الشروط، وبالتالي هذه تعتبر من السنن في الصلاة وقد تكون من الواجبات، والواجب كما قرر علماؤنا ومنهم الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن الواجب إذا ترك فإنه يؤثم صاحبه وصلاته تكون صحيحة. هذا الذي يقوله علماؤنا في مثل هذه المسائل. فمن مساوئ هذه المنابر العالية والضخمة أنها تقطع صفوف المصلين وتقطع خير الصفوف، وخير الصفوف هي أولها. ومنهم من أحدث بدعة أخرى، وهي بجر هذه المنابر أحيانا عن يسار المسجد وأحيانا أخرى في مؤخرة المسجد وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. وكان يكفي هؤلاء جميعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم في منبرهم، وأن يكون ذو ثلاث درجات، وأن لا يتعدوا هذا الأمر. ومن فوائد المنبر أن الإمام إذا صعد عليه رآه الناس، ولأجل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يعلم الصحابة صلاتهم، وأن يروا كيف كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قام عليه فكبر وكبر الناس، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم ركع وهو عليه أي على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، يعني تأخر قليلا وسجد في أصل المنبر، يعني في الدرج الأول من المنبر حتى يرى الصحابة سجوده. قال: ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس حتى أتم صلاته بهذه الصفة. ثم قال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، أو لتعلموا صلاتي، يعني حتى تتعلموا هذه الصلاة بمثل هذه الطريقة، وهي طريقة نبوية. ولهذا من فوائد هذا الحديث أن فيه بيان أنه يشرع للإمام أو لمن يعلم الناس صلاتهم أن يصلي أحيانا على شيء مرتفع. العبرة هي الشيء المرتفع حتى يراه الناس، سواء كان منبرا أو كانت منصة كما هو الحال في أيامنا هذه. المهم شيء يكون مرتفعا لكي يراه الناس ويرون كيف يؤدي هذه الصلاة. ولهذا كان من تراجم البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، لأن هذه كلها أماكن مرتفعة يبرز فيها المعلم أو الإمام، ليس لقصد الصلاة فحسب أو الائتمام بالمصلين في صلاتهم، بل إضافة إلى هذا لتعليم الناس صلاتهم وحتى يروا هذه الصلاة. قال البخاري تحت هذه الترجمة: حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي بالناس أعلم مني، يعني من في مثل هذه الأمور، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولا لفلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نجار، وقام عليه رسول الله حين عمل، وضع فاستقبل القبلة، كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقر حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله، أي البخاري، قال علي بن المديني: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام عال أو أعلى من الناس، يعني في مكان مرتفع. فهذا الحديث. قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. انتهى هذا الكلام، ما أورده الإمام البخاري في صحيحه تحت تلك الترجمة. فالمقصود من هذه الترجمة بيان جواز هذه الصلاة إذا كان للتعليم على هذا المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منبرين. المنبر الأول كان جذع شجرة، والمنبر الثاني من خشب، صنعه مولا لامرأة من الأنصار، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة المنبر مشهورة معلومة، يعني لما ترك المنبر القديم الأول فحنى هذا المنبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع له بكاء كبكاء الصبي لما تركه وفارقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع منبره الأول الذي اتخذه من جذع شجرة أو من جذع نخلة، ثم تركه للمنبر الثاني. ولهذا من فوائد الحديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جل وعلا في فتح الباري عند هذا الحديث، قال فيه: جواز الصلاة على المنبر. وهذا الحكم حكم معلل، جواز الصلاة على المنبر إذا كان للتعليم. وفيه كذلك قال: جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، يعني يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، إذا كان سواء لمثل هذه العلة أو لغيرها. وقد صرح بهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله عن شيخه علي بن المديني عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه من المسائل المتعلقة في بهذا الحديث. وقال: من المسائل كذلك دليل فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع القهقرة لما أراد أن يسجد، فسجد عند أصل المنبر يعني في الأسفل وسجد على الأرض. هذا العمل اليسير للحاجة جائز، والحاجة هنا هي تعليم الناس، هي تعليم الناس لأمر صلاتهم. ومن الفوائد كذلك جواز الصلاة على الخشب، قال الحافظ، لأن المنبر كان من خشب، فيجوز الصلاة على الخشب لأجل هذا، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم بعد هذه الترجمة أو هذا الباب عقد المصنف، والباب الذي يلي هذا الباب قوله رحمة الله تبارك وتعالى عليه: السترة ووجوبها، أي السترة التي يصلي إليها الإمام كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من فعله إذ أنه لم يكن يصلي إلا لسترة. وأدلة هذه الترجمة والتي جمعها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى قوله: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. هذا الحديث أخرجه النسائي وأحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث فيه الدليل على صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السترة التي تكون بينه وبينها، ومع تحديد المسافة التي كانت بينهما، فكان بينه وبين الجدار، والسترة هنا هي الجدار، اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام 3 أذرع. السنة ألا تقل السترة عن 3 أذرع، والذراع هذا وحدة للقياس، وهي في حدود 50 أو 46 سنتيمتر، يعني نصف متر. نصف متر هو طول الذراع، طول الذراع. وبالتالي ما كان بينه وبين هذا الجدار من 3 أذرع ما يقارب المتر ونصف، ما يقارب المتر ونصف. هذا الذي ينبغي أن يتركه المصلي بينه وبين سترته، وهذا حتى يتسنى له أن يدفع من أراد المرور بين يديه وهو يصلي، بحيث لو كانت المسافة بعيدة لما أمكنه رده، أما بمثل هذه المسافة فإنه يرده، وقد أمر بهذا، أمر أن يمنع من يمر بين يديه. قال عليه رحمة الله: فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة، وبين موضع سجوده. وهذا فيه دليل أن موضع السجود يكون دون السترة، يعني قبل السترة، لأنه لو كان الأمر كذلك لربما ضرب رأسه في كل سجدة، فيكون يترك مسافة قليلة حددها النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه السترة وبين موضع السجود، أن تكون ممر شات، يعني بقدر أن تمر شات، شات عادية ومعتدلة، لا بالسمينة ولا بالرقيقة، السمينة التي ربما تكون حامل أو الهزيلة التي تكون نحيفة جدا، يعني الشات العادية. هذا الحديث الذي رواه أو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي يدل على أحكام متعلقة بالسترة، ففي الحديثين دليل على مشروعية السترة، والسترة ما هي ما يضعه المصلي بين يدي صلاته، وتكون المسافة التي بينه وبين هذه السترة لا تقل عن 3 أذرع، لا تقل أو لا تبعد عن 3 أذرع، والذراع قلنا ما يقارب 0.5 متر، ويكون ما بين موضع السجود وموضع السجود هو الموضع الذي لا يتعداه المصلي ببصره في صلاته. يعني من السنة أنه في أثناء صلاته ينظر إلى موضع سجوده ولا يتجول ببصره يمنة ويسرة وفوق وتحت وما إلى ذلك، كما هو حال الكثير من الناس، الله عز وجل لنا ولهم الهداية. من المسائل المتعلقة بالحديثين كذلك إظهار الحكمة من مشروعية السترة، والحكمة كما قال أهل العلم من مشروعيتها أنها تكون حدا للمصلي، يمنع المار من بين يديه، يجعلها حد، يعني ما دون السترة من أراد أن يمر بين يديه، يعني بينه وبين هذه السترة، فليمنعه وليدفعه وليقاتله كما جاء في الحديث. أما إذا مر وراء السترة فإنه لا حرج في ذلك، يجوز المرور بعد هذه السترة. وفي الحديثين كذلك بيان لمقدار ما يكون بين المصلي وسترته، وهو 3 أذرع، أي 1.5 متر مسافة بينه وبين السترة. أما ما بينه وما بين السترة ومحل سجوده فإنه يكون بقدر ممر شات، بقدر أن تمر شات. ثم في نفس موضوع السترة وما يتعلق بها من أحكام، يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين. والقرين هو الشيطان. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وبسند جيد، فيه من الأحكام أولا دليل على وجوب السترة كما ذكر هذا غير واحد من الأئمة، ذكره الصنعاني في سبل السلام، أن الأمر هنا يقتضي الوجوب، لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع يعني لا تترك، وهذا كذلك فيه الأمر، أحدا يمر بين يديك، لأنه ممن يمر بين أيدينا في صلاتنا من قد يقطع الصلاة، يقطعها تكون باطلة. المرأة والحمار والكلب الأسود، هؤلاء الثلاث إذا مر أحدهم بين أيدينا في صلاتنا، يعني إذا كنا من غير سترة أو كان المرور بين المصلي والسترة، فإنه يبطل صلاته. قال وأمره عليه الصلاة والسلام بالمنع من المرور، قال فإن أبى فلتقاتله، يعني تدفعه بشدة حتى ينتهي، فإن معه القرين، فإن معه القرين يعني قرينه الشيطان، هو الذي يفعل هذا به. ولهذا ذكر من ذكر من أهل العلم استحباب الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، هذا من جهة، وقدر أن يدفع من يمر بين يديه من جهة أخرى. وفيه كذلك المحافظة على الصلاة بمنع من قد يفسد هذه الصلاة، فقوله فإن معه القرين هو الشيطان، والقرين إذا مر بين يدي المصلي قد يفسد عليه صلاته. ولهذا قال علي القاري عليه رحمة الله في شرحه للصحيح، واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وتمكنه من قلبه بالوسوسة، إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله تعالى، وإن عدمها يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر. هذا في بيان فضل هذه السنة. إذا منعنا المرور بين أيدينا في صلاتنا، وقد يكون من بين هؤلاء الشيطان الذي يسعى ويجتهد لإفساد صلاة المصلي، لإفساد صلاة المصلي، إما بالكلية وإما بالتقليل من أجره وثوابه فيها، وهذا على حسبه كما قال عليه رحمة الله، يعني على حسب المصلي في خشوعه لله عز وجل، وفي استحضاره لعظمته جل وعلا في هذه الصلاة، وتدبره لما يتلى فيها، يكون هذا الأمر كلما كان هذا فيه قويا، كلما كان دفع شر الشيطان عنه يسيرا بإذن الله جل وعلا. فهذه من الأحكام المتعلقة بسترة في أمر وجوبها، فحكمها الوجوب للحديث السابق، ولوجوب المحافظة عليها بمنع ودفع من يريد المرور بين يدي المصلي في صلاته، إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليقاتله فإن معه القرين. وقال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده. والحديث في الصحيحين يعني إذا لم يصلي على جدار أو على سترة أخرى صلى إلى الأسطوانة، والأسطوانة هي العمود الذي يكون في المسجد، وهو يصلح أن يكون سترة للمصلي. وقال كذلك: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. إذا لم يجد شيئا غرز عمودا، غرز في الحديث غرز حربة، والحديث كذلك في الصحيحين حربة، وصلى إليها والناس وراءه. وهذا فيه دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني المأمومون لا يحتاجون إلى سترة في الصلاة، في صلاة الجماعة سترة الإمام هي سترة لهم، سترة للجميع. فلا بد أن يصلي إلى سترة بهذه الصفة. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته أي ناقته ويصلي إليها، يجعلها سترة. وهذا قال الشيخ هذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل، أي في الأماكن التي تمكث فيها أي مباركها، فيه النهي. هذه راحلته صلى عليها، وهذا المكان الذي بركت فيه راحلته لا يسمى عطن، أو لا تعتبر من أعطان الإبل التي نهينا عن الصلاة فيها، التي نهينا عن الصلاة فيها. وهذا قال خلاف، فإنه نهى عنها. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته، يعني أحيانا ينزع الرحل ويعدله حتى يكون سترة له، بأن يجعل مؤخرته مما أو مقدمته مما تلي المصلي أي النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. مؤخرة الرحل يعني هي التي تكون أعلى من المقدمة، فإذا جعلها وضعها المصلي وصلى إليها لا يبالي، بمعنى لا يهمه من مر بين يديه، يعني خلف هذه السترة، فإنه لا يؤثر على صلاته. ولهذا حدد العلماء أن أقل علو في السترة كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، وهي بقدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، وهو بقدر ثلثي ذراع. نحن في هذا الزمان قد نقدره بطول القارورات، قارورات الماء هذه، فإنه في طول هذه المؤخرة، يعني مؤخرة الرحل. فهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى ما تيسر له، وإلى ما وجد مما يصلح أن يكون سترة. ويواصل عليه رحمة الله جل وعلا قائلا: وصلى مرة إلى شجرة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه، الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. وها هنا فيه الفائدة المتعلقة بالصلاة إلى السرير، وهذا من جهة، والسرير يكون سترة للمصلي. وإذا قلنا السرير معناه العمود الذي يرتكز عليه السرير، لأن هذا لا يكون فيه فراغا. وأن عائشة كان تكون مضطجعة عليه تحت قطيفتها، هذا فيه التفريق بين الصلاة إلى المرأة وهي مضطجعة وبين مرور المرأة بين يدي المصلي. هذا ليس من قبيل المرور الذي تبطل الصلاة به، فجائز أن يصلي المصلي إلى سترة أو إلى امرأته وهي مضطجعة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط حتى لا تمر بين يديه. قال ومرت من ورائه، أي من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تقطع عليه صلاته. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه، وصحح إسناده الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني من دفعه للمصلي، من دفع المصلي لمن يمر بين يديه حتى لو كانت شاة، فإنه ينبغي عليه أن يدفعها. والشاة لا تقطع صلاته، يعني بمعنى لو أنه دفعها ولم تندفع ومرت، تسللت بين يديه ومرت، صلاته تكون صحيحة. قال عليه رحمة الله وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفع حتى الشيطان من أن يمر بين يديه، هذا الشيطان الذي لا نراه والله تبارك وتعالى أراه لنبيه صلى الله عليه وسلم حفاظا على صلاته، فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا حركة النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا قبضته حين ضم يده، ولكن لم يروا شيئا غير ذلك، إلا أن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمسك بل خنق الشيطان الذي أراد أن يمر بين يديه. قال حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. عموم أن يحول أحد بينه وبين القبلة أحد فليفعل، يعني يدفعه ولا يدعه يمر بين يديه. هذا الحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد والطبراني وبسند كذلك صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه في نحره أو ليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. يعني هذا الذي يصر على المرور حتى بعد دفعه هذا يكون شيطان، لأنه يتقصد إفساد صلاة المسلم، وهذا ليس من صنيع إلا الشيطان. والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم وكذا أبو داود والنسائي في، وهذا فيه بيان لحكم دفع المصلي لمن يمر بين يديه حتى وإن أدى الأمر إلى قتاله فليقاتله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40. وهكذا الرواية بالإبهام. وقال الراوي أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على أن في أصل الحديث تعيين المعدود، ولكن الراوي هو الذي شك، يعني شك هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. خير له من أن يمر بين يديه. وهذا الحديث كذلك في الصحيحين، وهذا فيه الوعيد الشديد لمن يمر بين يدي المصلي. يعني لئن يمكث هذه المدة ينتظر حتى ينتهي المصلي من صلاته أحب إليه من أن يمر بين يديه. هذه المجموعة الطيبة من الأحاديث التي جمعها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة للدلالة ولبيان أهمية اتخاذ السترة في الصلاة، وأن السترة مما أوجبه الله جل وعلا علينا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر في أصله يقتضي الوجوب. ثم بعد هذه الترجمة قال الشيخ عليه رحمة الله: ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة، يعني الأمور التي تقطع صلاة المصلي، بمعنى أنه إذا كان قد اتخذ سترة ومر بينه وبينها مار من هؤلاء من قد يقطع الصلاة عند مروره بين يديه حتى تكون أو حتى تصبح الصلاة باطلة. هذه الترجمة وهذا الباب نؤخره للقاء القادم، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.